أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الاستصحاب في باب الموضوعات، استصحاب الكلي في باب الموضوعات، بمعنى أنه هل يمكن جريان استصحاب الكلي في باب الموضوعات أو لا، بأن نستصحب الجامع بين موضوعين للجامع بين حكمين، لأن هذا تقدم الكلام فيه. الجامع بين موضوعين زيد وعمر، نستصحب الجامع بينهما وهو الإنسان مثلا، إذا كنا على يقين منه سابقا وشككنا في بقاء هذا الكل لاحقا، فهل يجري هذا الاستصحاب أنه أو أنه يواجه مشكلة؟ إشكال الذي يطرح في المقام في استصحاب الكلي في باب الموضوعات هو أنه يقال بأن الجامع بين الموضوعين بين الفردين هذا ليس له وجود مستقل في الخارج، ليس له ما بعزاء في الخارج حتى يجري فيه الاستصحاب، ليس له ما بعزاء في الخارج، والأثر الشرعي إنما هو للفرد ولما هو موجود في الخارج. من هنا ينشأ الإشكال، أن الأثر الشرعي هو المن لما هو موجود في الخارج، والكلي الجامع بين الفردين ليس له وجود في الخارج، ليس له ما بأزاء في الخارج. فحينئذ ماذا يراد باستصحاب الجامع بين الفردين بين الموضوعين؟ هل يراد بذلك استصحاب منشأ انتزاع، لأنه هو لا وجود له في الخارج وإنما هو مفهوم انتزاعي، ينتزع من ماذا؟ ينتزع من الأفراد. الجامع بين الفردين هو مفهوم انتزاعي ينتزع من الأفراد، ولا ليس له ما بأزاء في الخارج. هذا الاستصحاب الجامع هل يراد به استصحاب منشأ انتزاعه؟ إذا كان هذا هو المراد، فمنشأ الانتزاع قد لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، قد لا يكون عندنا إلا يقين بالكل من دون أن يكون هناك يقين بماذا؟ بالفرد، بالأفراد. فحينئذ كيف يمكن أن يستصحب منشأ الانتزاع والحال أنه لا يقين به سابقا؟ وإن كان المراد هو لا استصحاب الكلي، استصحاب المفهوم الانتزاعي، وإن لم يكن له تحقق في الخارج، فهذا إشكاله ماذا؟ هو أنه لا أثر يترتب على هذا الاستصحاب، لأن المفروض أن الأثر الشرعي يترتب على ما هو موجود في الخارج وعلى الفرد لا على المفهوم الانتزاعي الذهني. الأثر لا يترتب على المفاهيم الذهنية الانتزاعية، وإنما يترتب على ما هو متحقق في الخارج. المتحقق في الخارج هو الفرد الجامع، وهو الذي يترتب عليه الأثار. إذن استصحاب الفرد وإن كان يترتب عليه الأثر، لكنه لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب، استصحاب منشأ انتزاع الكلي، له أثر لكنه لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب. واستصحاب المفهوم الانتزاعي كمفهوم انتزاعي، هذا وإن كان أركان الإصحاب قد تتوفر فيه من اليقين السابق والشك اللاحق مثلا، لكنه ليس له أثر شنو؟ شرعي يترتب عليه. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال بالإمكان تعميمه حتى لاستصحاب الكلي في باب الأحكام. نفس الكلام أيضا يقال بأن استصحاب الجامع بين الحكمين من دون فرق بين أن يكون جامعا بين الوجوب والاستحباب أو جامعا بين وجوبين، هذا الجامع أيضا يقال أنه مفهوم انتزاعي ينتزع من الأفراد، والأفراد هي التي يترتب عليها الأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي إنما يترتب على ما هو متحقق في الخارج، على ما له ما بأزاء في الخارج كما يعبرون. والمفهوم الانتزاعي الجامع بين الحكمين ليس له ما بأزاء في الخارج، مفهوم ذهني انتزاعي. فماذا نستصحب هناك؟ نستصحب منشأ الانتزاع، هذا لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب اللي هو شنو؟ الفرد والخصوصية. أو لا نستصحب ذات نفس المفهوم الانتزاعي، فهذا وإن كانت قد تتوفر فيه أركان الاستصحاب لكنه ليس له أثر شرعي، لأن الأثر الشرعي لا يترتب على المفهوم الانتزاعي الذهني. فنفس الإشكال أيضا يرد في ماذا؟ في استصحاب الكلي في باب الأحكام أيضا. في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه ورد بأنه أن هذا النزاع أو أن جريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج، ما يتوقف عليه. حتى إذا أنكرنا وجود الكل الطبيعي في الخارج مع ذلك يجري استصحاب الكل في المقام. وإن كان وجود الكل الطبيعي في الخارج هو الصحيح، لكن لا يتوقف عليه ماذا؟ جريان الاستصحاب في المقام، بل يجري الاستصحاب في المقام استصحاب الكل، وإن قلنا بعدم وجود الكل الطبيعي شنو؟ في الخارج. وعلل ذلك بأن الميزان في جريان الاستصحاب هو النظر العرفي مو النظر الدقي العقلي. الميزان في جريان الاستصحاب وصدق نقض اليقين بالشك، الميزان هو النظر العرفي، نحكم النظر العرفي في هذا الباب. والنظر العرفي يرى وجود الكل الطبيعي شنو في الخارج، وإن كان فلسفيا وعقلا مثلا التزمنا بأن الكل الطبيعي لا وجود له شنو في الخارج، لكن العرف يرى ماذا؟ وجود الكل الطبيعي في الخارج. وحيث أن المحكم هو النظر العرفي، فحينئذ يجري الاستصحاب حتى إذا قلنا بعدم وجود الكل الطبيعي وين؟ في الخارج. هاي مسألة فلسفية، يقول إنكارنا لوجود الطبيعي كل الطبيعي في الخارج فلسفيا ما يعني عدم جريان الاستصحاب، لأن المحكم هو النظر العرفي، والعرف يرى وجود الكل الطبيعي في الخارج بنظره المسامحي، بنظره المسامحي يرى وجود الكل الطبيعي فيجري الاستصحاب حتى إذا قلنا بذاك القول. في الدراسات أضاف شيئا آخر في أحد التقريرات بحثه، أضاف شيئا آخر غير ما هو مذكور في المصباح، وحاصله هو أنه يقول حقيقة الاستصحاب هو إبقاء ما كان. هذا واقع الاستصحاب، إبقاء الشيء الذي شنو كنا على سابق، كان حادثا كان موجودا كنا على يقين منه سابقا. استصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان، على ما كان، سواء كان وجوده وجودا حقيقيا خارجيا أو كان وجوده وجودا شنو انتزاعيا. استصحاب يعني إبقاء ما كان على ما كان. شلون هو كان سابقا؟ الاستصحاب يعني إبقاؤه على النحو الذي كان عليه شنو سابقا. فإذا كان هذا وجود وجود سابقا وجود وجود خارجي، فاستصحاب يعني استصحابه على ما كان عليه من الوجود الخارجي. أما إذا كان هو أساسا وجوده وجود انتزاعي كالجامع في محل الكلام بناء على أنه مفهوم انتزاعي صرف، وأنه ليس له ما بأزاء في الخارج، بناء على هذا أيضا الاستصحاب يجري فيه، لأنه نبقي ما كان على النحو الذي كان عليه شنو سابقا. فإذا كان هو في السابق وجوده وجود انتزاعي إحنا نستصحبه على هذا الأساس وشككنا في بقائه، فيجري فيه دليل الاستصحاب ويأمرنا بماذا؟ بإبقائه كما شنو؟ كما كان كوجود انتزاعي. فماكو مشكلة في جريان الاستصحاب، يقول حتى إذا أنكرنا وجود الكل الطبيعي شنو؟ في الخارج. وقلنا بأن الكل الطبيعي مفهوم انتزاعي، حتى إذا قلنا بذلك يقول يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب يعني إبقاء ما كان على ما كان، يعني على النحو الذي كان عليه سابقا من الوجود الخارجي أو الوجود شنو؟ أو الوجود الانتزاعي. هذا الكلام يمكن أن يلاحظ عليه بأنه الإشكال أساسا كما طرحناه هو في الحقيقة في هذا الشيء، في أنه يعني يتركز على هذه النقطة، وحاصلها أن الأثر الشرعي لا يترتب على المفاهيم الانتزاعية. هذا هو الإشكال، أن الأثر الشرعي يترتب على ما هو موجود في الخارج، على ما له ما بأزاء في الخارج، ولا يترتب على المفهوم الذهن الصرف الذي ليس له ما بأزاء في الخارج. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال هو اللي يصيغ بالعبارة السابقة، وهو أنه بأنه إذا 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 بناء على إذا إذا أنه الإشكال هذا أنه نستصحب ماذا؟ نستصحب منشأ انتزاع الكلي اللي هو فرض في الإشكال أنه مفهوم انتزاعي ينتزع من الأفراد، فنستصحب منشأ انتزاعه، هذا لا تتم فيه أركان شنو؟ استصحاب، وإن كان له أثر شرعي. أما إذا أردنا أن نستصحب الكلي كمفهوم انتزاعي كما هو المفروض في المقام، مفروض أن أصحاب الكلي، نتكلم عن أصحاب الكلي، نستصحب الكلي اللي هو مفهوم انتزاعي ليس له ما بأزاء في الخارج، شنو إشكال هذا؟ أنه ليس له أثر، لا يترتب عليه الأثر الشرعي. كل الآثار الشرعية تترتب على ما هو موجود في الخارج، مو على المفاهيم الانتزاعية. هذا هو الإشكال. خب، إذا كان هذا هو الإشكال، حينئذ إذا أنكرنا وجود الكل الطبيعي في الخارج، إذا أنكرنا وجود الكل الطبيعي في الخارج، إذا قلنا بوجود الطبيعي الكل الطبيعي في الخارج، فحينئذ يرتفع الإشكال. لكن إذا أنكرنا وجود الكل الطبيعي في الخارج وقلنا بعدم وجوده، ما يجري الاستصحاب. يعني على أي أساس يجري الاستصحاب؟ الكلي ليس له وجود في الخارج، والمفروض أن الأثر الشرعي يترتب عليه على ما هو موجود في الخارج، لا يترتب على المفهوم الذهني الانتزاعي. فإذا أنكرنا وجوده في الخارج وقلنا أن الكلي والجامع بين الفردين هو مفهوم انتزاعي بحت، مفهوم انتزاعي صرف، شنو معنى أن يجري فيه الاستصحاب والحال أنه لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه الأثر. فاستصحاب لا يجري فيه لعدم ترتب الأثر، وإن كان هناك يقين سابق به في الكل الانتزاعي، ولا يجري في منشأ انتزاعه لعدم اليقين السابق به، وإن كان له شنو؟ له أثر. هذا هو الإشكال. هذا مبني على ماذا؟ على إنكار وجود الكل الطبيعي، على إنكار وجود الطبيعي الكل الطبيعي وين؟ في الخارج. أما إذا قلنا بوجود الطبيعي الكل في الخارج يرتفع الإشكال. فإذا الإشكال كأنه مبني على ماذا؟ على إنكار وجود الكل الطبيعي في ماذا؟ في الخارج، وأنه ليس له ما بأزاء، ليس له ماذا؟ ما بأزاء. فجعل الإشكال مبني على هذا الشيء، حينئذ هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون واضحا. إشكال ليس في أصل وجود الكل الطبيعي في الخارج، وإنما الإشكال في أن الأثر الشرعي يترتب على ما هو الموجود في الخارج، ولا يترتب على المفهوم الانتزاعي. فإذا أنكرنا وجود الكل الطبيعي في الخارج وقلنا بعدم وجوده، يجي هذا الإشكال. يجي هذا الإشكال، الكل الطبيعي ليس له وجود في الخارج، يجي هذا الإشكال، إذن يكون مفهوما انتزاعيا. فإذا كان مفهوما انتزاعيا صرفا يأتي هذا الإشكال، كيف يمكن استصحابه والحال أن الأثر لا يترتب على المفاهيم الانتزاعية؟ هذا الإشكال. الإشكال يأتي إذا 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 أنكرنا وجود الكل الطبيعي في الخارج، يأتي هذا الإشكال ولا يجري الاستصحاب، وهذا معناه أن جريان الاستصحاب مبني على أن ننكر هذا المبنى ونقول بوجود الكل الطبيعي وين؟ في الخارج. إذا قلنا بوجوده في الخارج ماكو إشكال بعد، له تحقق في الخارج، له ما بأزاء، فيترتب على استصحابه شنو؟ الأثر. الأثر لا يترتب على المفهوم الانتزاع البحت، والإشكال إنما يرد عندما ماذا؟ عندما ننكر وجود الكل الطبيعي وين؟ في الخارج، فيكون مفهوما انتزاعيا بحتا، فيجي هذا الإشكال أنه كيف يجري الاستصحاب والحال أن المفهوم الانتزاعي لا يترتب عليه الأثر الشرعي، فأي فائدة في استصحاب الجامع؟ فيأتي هذا الإشكال، وجوابه هو أن ننكر المبنى مثلا، أن نقول لا، أن الكل الطبيعي موجود شنو؟ في الخارج، له ما بأزاء شنو؟ في الخارج، مو مفهوم ذهني بحت كما سيأتي. أما إذا أنكرنا هذا وقلنا بأن الكل الطبيعي ليس موجود في الخارج، ليس له وجود في الخارج، هو يصبح مفهوما ذهنيا بحتا، وإذا صار مفهوم ذهني يجي الإشكال أنه كيف يجري فيه الاستصحاب والحال أن الأثر الشرعي لا يترتب على المفاهيم الانتزاعية الذهنية. مجرد أن العرف يرى وجود الكل الطبيعي في الخارج وأن الكل الطبيعي موجود في الخارج بالنظر العرف المسامحي، وإن كان هو غير موجود بالنظر الدقي الفلسفي بناء على القول بعدم وجوده في الخارج، هذا وحده ظاهر أنه لا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات ترتب الأثر عليه. إحنا مشكلتنا في ترتب الأثر. إذا قلنا أن الكل الطبيعي غير موجود في الخارج معناه صار مفهوم ذهن انتزاعي، فكيف يجري فيه الاستصحاب والحال أنه لا يترتب عليه الأثر؟ هاي مشكلتنا. نجي نقول بأنه ما يخالف، الكل الطبيعي غير موجود في الخارج حقيقة، لكنه موجود في الخارج بالنظر المسامح العرفي. هذا الوجود المسامحي التجوزي العرفي في الخارج، هذا هل يعني ترتب الأثر عليه أو لا؟ أن الأثر لا يترتب على هو ما له ما بأزاء في الخارج حقيقتان، أما ما ليس له تحقق في الخارج حقيقة وواقعا وإنما هو موجود في الخارج بنظر مسامحي مجازي، هذا هل يعني أن الأثر يترتب عليه أيضا؟ هذا مو واضح. مجرد أن العرف يرى تحقق الكل الطبيعي في الخارج، هذا وحده لا يعني ترتب الأثر عليه، إلا اللهم أن يدعى التوسعة في موضوع الأثر الشرعي، هذا من طب آخر، أن يدعى التوسعة في موضوع الأثر الشرعي بأن يقال أن الأثر الشرعي ليس الموضوع فيه هو ما هو متحقق في الخارج حقيقة، وإنما موضوعه هو الأعم من الوجود الخارجي الحقيقي ومن الوجود الخارجي شنو؟ المجازي العنائي المسامحي. الأثر الشرعي موضوعه الأعم من الوجود الخارجي للشيء والوجود العنائي المسامحي للشيء، إذا قلنا بذلك فلهذا حينئذ يرتفع شنو؟ الإشكال، وإن أنكرنا وجود الكل الطبيعي وين؟ في الخارج. وإن أنكرنا وجود الطبيعي الكل الطبيعي في الخارج حقيقة يمكن أن يجب. أما إذا ما ضمنا هاي العناية والتوسعة في موضوع الأثر الشرعي، وظاهر الدليل هو الوجود الحقيقي الوجود الخارجي علما للموضوع، الأثر يترتب على الوجود الخارجي للموضوع، جناب له وجود خارجي يترتب عليه الأثر، البول له وجود خارجي يترتب عليه الأثر. أما هذا مفهوم الانتزاع الذي ليس له وجود في الخارج كل الطبيعي، مع الاعتراف بأنه ليس له وجود في الخارج، هذا كيف يجري فيه الاستصحاب؟ لا يترتب عليه الأثر. فنحن إما أن نقول بأننا نؤمن بوجود الكل الطبيعي في الخارج، هذا يحل المشكلة كما سيأتي، فنقول لا، أن الكل الطبيعي من قال أنه مفهوم انتزاعي صرف، ليس له ما بأزاء في الخارج، لا له ما بأزاء في الخارج، فتنحل المشكلة فيجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يترتب عليه شنو؟ الأثر. أركان الاصحاب هم متوفرة بالجامع، يقين سابق وشك لاحق، فيجري فيه الاستصحاب. أما أن ننكر وجود الكل الطبيعي في الخارج ومع ذلك نقول بأنه يجري فيه الاستصحاب، ليش؟ لأن المحكم هو النظر العرفي، والعرف يرى أن له وجود في الخارج بنظره المسامحي، هذا الظاهر أنه لا يرفع الإشكال. زين. على كل حال الإشكال هذا والظاهر أنه مبني على إنكار وجود الكل الطبيعي في الخارج، وأن الجامع بين الفردين أو بين الموضوعين، أو قلنا حتى بين الحكمين، لأن احنا عممنا الإشكال حتى علما الاستصحاب الكلي في باب الأحكام هم نفس الشيء، أن الجامع بين الفردين أو بين الموضوعين أو بين الحكمين هذا كلي وجامع، لكنه لا يعني أنه مفهوم انتزاعي بحت صرف، فالصورة ذهنية صرفة بحتة، لا له ما بأزاء في الخارج، وعلى هذا الأساس لا مشكلة في جريان الاستصحاب فيه، وذلك باعتبار أن تعبد الاستصحابي ببقاء ما كان المستفاد من دليل الاستصحاب هذا حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية، كسائر الأحكام حكم غاية الأمر أنه حكم شرعي ظاهري، لكنه حكم شرعي كسائر الأحكام شنو؟ الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية بشكل عام لا تتعلق بالواقع مباشرة وبالخارج مباشرة من دون توسط أي شيء، يستحيل أن يتعلق ما هو ذهني بماذا؟ بما هو شنو؟ في الخارج. الحكم كسائر الأمور اللي هي أمور ذهنية لا يعقل أن تتعلق مباشرة شنو؟ بالخارج، وإنما المعقول أن تتعلق بالخارج بتوسط شنو؟ بتوسط صورة ذهنية، بتوسط عنوان، هذا العنوان يكون مشير إلى الواقع وإلى الخارج. فالحكم كسائر الأحكام الشرعية، هذا الحكم التعبد الاستصحابي كسائر الأحكام الشرعية وسائر الأحكام الأخرى حتى غير الشرعية تتعلق بالصورة الذهنية للشيء لا بالشيء الخارجي مباشرة، لاستحالة تعلق ما هو قائم في الذهن بما هو شنو؟ بما هو في الخارج، بالخارج مباشرة، فلا بد أن يتعلق به أي بالخارج بالواقع بتوسط ماذا؟ بتوسط صورة ذهنية لذلك الواقع. فعندما يحكم على شيء الحكم هو في الواقع والحقيقة ينصب لمن؟ على الخارج، على الواقع، لكن بتوسط الصورة شنو؟ الصورة الذهنية، أو نسميه بتوسط عنوان من ماذا؟ من العناوين. وإنما يصح ذلك باعتبار أن العنوان يكون حاكي عن من؟ عن الواقع، يكون مرآة عن من؟ عن الواقع. فالعنوان يصح تعلق الحكم به أولا وبالذات، ويكون هو معروض الحكم بالذات باعتباره كاشفا وحاكيا عن من؟ عن الواقع، وبتوسطه وباعتبار حكايته عن الواقع يكون الواقع هو معروض الحكم ثانيا وبالعرض. على هذا الأساس حينئذ يصح أن يقال بأن الحكم وإن تعلق بالصورة الذهنية وإن تعلق بالمفهوم الذهني وإن تعلق بالعنوان، لكن باعتبار أن العنوان فان في المعنون وحاك عنه بهذا المعنى، حاك عنه ومرآة له، ففي الواقع الحكم يتعلق بماذا؟ يتعلق ثانيا وبالعرض بماذا؟ بالواقع وبالخارج. في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بأن العنوان اللي هو الكلي في محل كلامنا أن هذا ليس له ما بأزاء في الخارج، لا له ما بأزاء شنو؟ في الخارج. هناك واقع يحكي عنه، هذا العنوان، والحكم إنما تعلق به لأجل كونه حاكيا عن ماذا؟ عن هذا العنوان، ومرآة لهذا العنوان. فهو ليس كسائر المفاهيم الذهنية البحتة التي ليس لها ما بأزاء في الخارج، حتى يقال بأنه الآثار الشرعية لا تترتب على هذه المفاهيم الذهنية البحتة. لا، هو مفهوم ذهني، صورة ذهنية في الحقيقة حاكية عن ماذا؟ عن واقع، حاكية عن مرآة لما هو في الخارج. وعلى هذا الأساس تعلق بها الحكم. وإلا لو أمكن، من باب فرض المحال هو محال، لو أمكن للحكم أن يتعلق بالواقع لتعلق به، لكن حيث لا يمكن أن يتعلق بالواقع مباشرة، حينئذ احتاج إلى ماذا؟ إلى توسط أمر ذهني يتعلق به الحكم اللي هو أيضا أمر ذهني، لكن هذا الأمر الذهني والصورة الذهنية هي عبارة عن الصورة الذهنية الحاكية عن ماذا؟ عن الواقع وعما في الخارج. ولذا هذا لا يكون مفهوما ذهنيا بحتا كسائر المفاهيم الذهنية، حتى يقال بأنه كيف يجري فيه الاستصحاب، والحال أنه لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه الأثار. فالصحيح في المقام هو هذا، هو أن الكل الطبيعي له ما بأزاء في الخارج، وأنه هيك مفهوم ذهني صرف حتى يجري فيه الإشكال. لا، له ما بأزاء في الخارج، هو كاشف وحاكي عن واقع، وحينئذ يقال بأنه يترتب على استصحابه أثر. لماذا؟ لأنه هو يحكي عن واقع، والأثر الشرعي مترتب على ذلك الواقع الذي يحكي عنه العنوان الذي تعلق به الحكم الشرعي. وهذا لا نقوله فقط في ماذا؟ في استصحاب الكل، حتى في استصحاب الفرد الأمر كذلك أيضا، حتى في استصحاب الفرد نفس الكلام يقال، بأنه لا يتعلق الحكم بالواقع مباشرة، وإنما دائما هو يتعلق بتوسط شنو؟ بتوسط عنوان. غاية الأمر أنه العناوين تختلف، قد بعض العناوين تكون عناوين تفصيلية تحكي عن الواقع تفصيلا ما بها إجمال، وهذا معنى استصحاب الفرد. استصحاب الفرد هو هذا معنى، معنى أن العنوان الذي يتعلق به الحكم واللي يكون حاكي عن الواقع هو يحكي الواقع بتفاصيله، عنوان تفصيلي المن للواقع، وهذا استصحاب الفرد. استصحاب الفرد يعني شنو؟ يعني استصحاب الفرد بما له من شنو؟ من مشخصات، بما له من مشخصات تميزه عن سائر ماذا؟ عن سائر الأفراد. فالعنوان الذي يتعلق به الحكم عنوان تفصيلي يحكي عن الواقع بكل مشخصاته، هذا هو استصحاب الفرد. استصحاب الجامع لا، استصحاب الجامع هو استصحاب، يعني استصحاب الجامع يعني ماذا؟ يعني استصحاب الجامع يعني هذا، يعني استصحاب الجامع الذي ماذا؟ الذي يحكي عن من؟ عن الواقع، لكن بعنوان شنو؟ بعنوان إجمالي، بعنوان فيه إجمال، فيه تردد، فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح. هو يحكي عن الواقع لكن بهذا الشكل، باعتبار أنه مو هو ليس هو عنوان تفصيليا، هو عنوان إجمالي. الجامع بين الفردين، واضح؟ الجامع بين الفردين ما يحكي عن خصوصيات الفرد كلها ومشخصات الفرد كلها، ولا تحول إلى استصحاب الفرد، وإنما هو يعني يحكي عن ماذا؟ عن الواقع، لكن بعنوان إجمالي هو عنوان الجامع، عنوان الكلي. مو عنوان الكلي مقصود، عنوان الكلي، وإنما أفرض الإنسان اللي يحكي ماذا؟ عن الأفراد. هذا عنوان إجمالي ما يحكي عن الواقع بكل خصوصياته وتفاصيله. هذا هو استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو هذا المقصود به. فإذا مسألة أن الحكم يتعلق بالعنوان والمفهوم الذهني والصورة الذهنية، هذا موجود حتى في استصحاب الفرد، لا يختص باستصحاب الكلي. أصلا كل حكم يستحيل أن يتعلق بالواقع الخارجي مباشرة، بل لا بد أن يتعلق به بتوسط شنو عنوان، لكن العناوين تختلف، حكايتها عن الواقع تختلف، مرة حكاية تفصيلية كما في استصحاب الفرد، مرة حكاية شنو إجمالية كما في استصحاب الكلي. فلا مشكلة في جريان الاستصحاب في الكلي في باب الموضوعات ولا في باب الأحكام من هذه الجهة. سغاية الأمر أنه اللي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا الشكل، يعني استصحاب الفرد أو استصحاب الكلي، طبعا اللي يحدده هو الأدلة الشرعية. أدلة الشرعية إذا قالت أن هذا الأثار مترتب عليه من على الفرد، فالاستصحاب لابد أن يجري وين؟ في الفرد. فلابد أن نلحظ أن الأركان الاستصحاب تتوفر في الفرد حتى نجري فيه الاستصحاب ونرتب ذلك الأثر الشرعي. أما إذا لا، الأدلة قالت بأن الأثر يترتب على الكلي، فلابد أيضا أن نلحظ ماذا؟ أن الأركان الاستصحاب متوفرة في الكلي أو غير ماذا؟ أو غير متوفرة في الكلي. هذا كله في المقام الأول في استصحاب، في بحث استصحاب الكلي. وقلنا أن المقام الأول يبحث فيه عن أصل جريان استصحاب الكلي ودفع الإشكالات التي قد توجه على جريانه في باب الأحكام وفي باب الموضوعات. والآن ندخل في البحث المهم وهو المقام الثاني في هذا البحث، وهو في أقسام استصحاب الكلي. والغرض من هذا البحث هو معرفة أنه في أي أقسام يجري الاستصحاب، وفي أي قسم، في أي قسم يجري الاستصحاب، وفي أي قسم لا يجري الاستصحاب. هل يجري الاستصحاب في جميع هذه الأقسام التي سنذكرها، أو لا، أنه يواجه مشكلة جريان في بعض هذه الأقسام؟ الأقسام المعروفة هي أقسام ثلاثة ذكروها في كلماتهم، وكان يشار إليها، يعني عندما يقال أن هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، هو إشارة إلى القسم الثالث، أو من القسم الأول، إشارة إلى القسم الأول. فلا بد من نعرف القسم الأول ما هو، القسم الثاني ما هو، القسم الثالث ما هو. وهناك قسم رابع أضافه السيد الخوي قدس الله نفسه، أضاف ماذا؟ أضاف قسما رابعا إلى استصحاب الكلي لم يكن مذكورا في كلماتهم. القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي هو أن يكون الشك ما إذا كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي. إحنا نعلم بوجود فرد في المسجد، بوجود إنسان، بوجود زيد في نقول زيد في المسجد. بهذا الاعتبار علمنا بوجود الكلي أيضا شنو في المسجد، لأنه يتحقق الكلي بتحقق فردا. ثم بعد ذلك شككنا في بقاء الإنسان، في بقاء الكلي بعد ذلك. ليش نشك في بقاء الكلي؟ لأننا نشك في بقاء الفرد الذي تحقق في ضمنه شنو كلي. نشك في بقاء الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي سابقا. قهرًا إذا شككنا في بقاء زيد، قهرًا نشك في بقاء شنو الكلي. فهذا القسم الأول، هذا الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في بقاء الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي سابقا. هذا مثال، هذا المثال اللي ذكرنا مثال في باب الأحكام الشرعية هو ما إذا رأى المكلف رطوبة مرددة بين القسم الثاني، بل ماكو تردد، بل هذا القسم الأول. كلي نعلم بوجوده في ضمن فرد، إذا شككنا في بقاء الفرد قهرا يحصل شك في بقاء ماذا؟ في بقاء الكلي. علم بالحدث لأنه علم بصدور البول منه، إذا علم بصدور البول منه تيقن بالبول، هو تيقن بالحدث. ثم بعد ذلك شك في ارتفاع البول، في شك في بقاء شنو، في بقاء الحدث، وهكذا في سائر الموارد الأخرى، يعني شك في بقاء الحدث الأصغر بعد ذلك، احتمال أنه هو توضأ، فيشك في بقاء الحدث الأصغر الناشئ من البول، فهو قهرا يشك في بقاء كلي شنو الحدث. انتهى الوقت، وصلى الله على وقت.